الحمد لله رب العالمين. قلنا إلى هنا لم يتم عندنا دليل واضح على أن أخبار العلاج صحيحة وهي أخبار التخيير. هناك دليل يذكر على التخيير عند تعارض الأدلة تعارضا مستقرا وهو ما ذكر في الاحتجاج التي نقلها عن مكاتبة الحميري بدون واسطة إلى الحجة. يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فهل يجب عليه أن يكبر؟ إذا قام يجب عليه أن يكبر أو لا حينما يقوم؟ يقول الله أكبر حينما يقوم. نحن طبعا نقول سمع الله لمن حمده. العفو، احنا نقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد. هنا يسأله هل يجب عليه أن يكبر؟ إلى أن قال الإمام، قال في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، كلما انتقل من حالة إلى أخرى عليه التكبير. وأما الآخر رواية ثانية فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول ما عليه تكبير، يجري هذا المجرى يعني ليس عليه تكبير. وبأيهما أخذت الإمام؟ يقول في ذلك حديثان، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذه رواية استدلوا بها على التخيير عند تعارض الأدلة تعارضا مستقرا، ولكن هذا الدليل يرد عليه أولا أن هذه الرواية ليست في موردنا، ليست من باب التعارض المستقر، لأنه لا يوجد معارضة هنا بين الحديثين المفروضين في المكاتبة، لأن أحد الحديثين فيه عموم مطلق. الحديث الأول الوارد في التكبير عند الانتقال من كل حالة إلى غيرها هذا عام، الحديث الأول قال في ذلك حديث إما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، هذا فيه شمول كل حالة انتقال من حالة إلى أخرى، يعني من القيام إلى الركوع هاي حالة تكبير، من الركوع إلى القيام هاي حالة أخرى تكبير، من القيام إلى السجود تكبير، من السجود إلى الجلوس تكبير، من الجلوس إلى السجود تكبير، من السجود الثاني إلى الجلوس تكبير، هذا عام شمول. فالحديث الأول عام، أما الحديث الثاني النافي لها للتكبير إذا قام من جلسة الاستراحة، يعني سجدت الثانية وجلست جلسة الاستراحة، الآن لما تقوم يقول ماكو تكبير. الثانية عند انتهاء من التشهد إذا قام ماكو تكبير، بس هذا لي موردي، هذا خاص. فالحديث الثاني النافي للتكبير إذا قام من جلسة الاستراحة ومن التشهد هذا خاص. ومقصد الجمع العرفي هو تخصيص الحديث الأول العام بالثاني للتخيير. إذا هنا أكو عام، إيش معنى الإمام قال وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا؟ هنا الإمام إن ما حكم بالتخيير فهو من باب أن المورد هو مستحب، فالتكبير مستحب في جميع الحالات، حينئذ سيكون التعدي إلى غير المستحبات وهو موردنا تعارض مستقر في غير المستحبات بلا أي وجه. هذه الرواية فيها عام وخاص، الإمام حكم بالتخيير لماذا؟ لأن الأمر مستحب، هذا فشلون نتعدى من المستحب الذي قال تخير بين العام والخاص نروح إلى الإلزاميات؟ إذا ليس له أي وجه. إذن هذه الروايات التي قيل بها على التخيير إذا تعارضت الأدلة غير تامة، لا الرواية الأولى التي استدل بها على التخيير التي ولا الرواية الثانية التي في ركعة الفجر قلنا هذه مستحبة وبين الإمام الحكم الواقعي يصلي على المحمل أو يصلي على الأرض أو يصلي ماشيا، هو الحكم هو التخيير، هذا حكم يبين حكم التخيير الواقعي. وذا هذه الرواية رواية الحميري. إذن كل الروايات التي ذكرت هذه ثلاث روايات معتبرة، وتوجد روايات أخرى دلت على التخيير لكنها ضعيفة السند، لماذا نتكلم بها؟ هذه الروايات الثلاثة التي هي معتبرة هذه دلت على التخيير ولكن ناقشناها فماكو دلالة على التخيير عند تعارض الأدلة. هذه الروايات التي هي تامة السند. طيب، مما يؤكد عدم التخيير، هذا شيء آخر غير الروايات، مما يؤكد عدم التخيير عند التعارض هو أننا لم نعثر في الفقه على مورد واحد ذهب إليه الفقهاء إلى التخيير عند تعارض الأدلة وعدم المرجح. مرجح حمار شنو المرجحات؟ إلى الآن ما ضبطنا بمرجح واحد إلى تعارض الأدلة وماكو مرجح، ما ذهبوا إلى التخيير بل يرجعون عند تعارض الأدلة وعدم المرجح يرجعون إلى الأصول العملية. بل إذا كان أحدهما موافق الكتاب والآخر مخالف يأخذون بموافق الكتاب، هذا مرجح سيأتي، هذا إلى الآن ما عرضنا. الثاني إذا كانت الخبران متعارض أحدهما موافق العامة والثاني مخالف العامة يأخذون بالمخالف. وأما إذا تعارض الأدلة ولم يكن هذين المرجحين يذهبون إلى الأصول العملية لا يقولون بالتخيير. شنو هنا إذا تعارض الأدلة فالتخيير؟ وإن مورد واحد تخيير ذهب إليه الفقهاء ما موجود يذهبون إلى الأصول العملية. طيب، إذن عند تعارض مستقران هل نتوقف؟ ذكرنا أدلة توقف وأبطلناها. التوقف هل نحتاط؟ ذكرنا رواية الاحتياط التي هي لابن أبي جمهور الأفسائي وأبطلناها. هل هو طرح إذا خالفت رواية القرآن، يعني إحدى الروايتين موافقة إحدى الروايتين مخالفة القرآن، فقالوا أدلة الطرح اطرح المخالف القرآن، لأن هاي ليست في موردنا، هاي معناه أن الذي مخالف القرآن أصلا ليس بحجة، احنا قاعد نتكلم في الروايتين أو في الدليلين الذين ثبتت حجيتهما، هذا مو في موردنا روايات الطرح. رحنا إلى روايات العلاج. روايات العلاج أول روايات هذه التخيير لم يثبت أنه عند تعارض الأدلة تعارض مستقرا، ولم يثبت مرجح من المرجحات التي سوف تأتي وهي موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. ماكو أحد قال بالتخيير أبدا، هذا يدل على أن أدلة التخيير ساقطة عند العلماء، وإلا واحد منهم يذكر مورد أنه قال تخير، ماكو تخير، إنما يذهبون إلى الأصول العملية. طيب، إذن أخبار العلاج أولها أخبار التخيير باطلة. إلى الآن بقيت المشكلة قائمة. المرجح الثاني الذي هو من أقسام أخبار العلاج موافقة الكتاب ومخالفة العامة. موافقة الكتاب هذا مرجح، الثاني مو موافق الكتاب، أو الأدلة المتعارضة واحد منها موافق العامة ثاني مخالف العامة مخالفة العامة. هذه الأدلة الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة هي كثيرة، أهمها وأصحها هو ما رواه قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي. هذه الرواية يرويها الرواة عن الراوندي بواسطة المشايخ لا الكتاب، مو مروية عن الكتاب الذي أشكل في صحة إسناد الكتاب إلى الراوي. أكو كتاب أشكلوا في صحة انتسابه إلى الراوي، صحة إسناده إلى الراوندي. هذه الرواية ليست في الكتاب، يعني لا تنقل، لم تنقل من الكتاب. هذه الرواية يرويها الرواة بواسطة المشايخ الثلاثة، إذن الرواية معتبرة. هاي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا، فقد روي مسندا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: قال الإمام الصادق: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، يعني جمع عرفهماكم، أعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، أي أولا. ثانيا: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، أخبار العامة، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا المرجح الثاني، مخالفة العامة. هاي ذكرت مرجحين طوليين: أولا موافقة الكتاب، إذا عارضت رواية تخالف الكتاب خذ بما وافق الكتاب، تضرب الرواية التي تخالف الكتاب. ثانيا: إذا ذن اثنينهن ما موجودات في كتاب الله، يعني الكتاب الله ما بتعرض، يقول اعرضهن على روايات العام، الذي يوافق العامة اضربه وأخذ بما خالف العامة. فإذا ذكرت الرواية مرجحين طوليين: موافقة الكتاب ومخالفة العامة. طيب، هناك روايات دلت على أن الميزان في الترجيح للحديثين المختلفين هو الأخذ بما خالف العامة أو خالف القوم، إشارة إليهم بس، لسانها واحد، يعني ذكرت أحد المرجحين وهو مخالفة العامة، ما ذكرت المرجحين معا. هاي الرواية مالت الراوندي ذكرت المرجحين معا طوليين، أول مرة موافقة الكتاب ثم ثاني مخالفة العامة. أما أكو روايات ذكرت مرجحا واحدا وهو مخالفة العامة، لسانها واحد، روايات كثيرة لسانها واحد. خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه، انظروا إلى ما يخالف العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه، خذ بما فيه خلاف العامة. هذه الروايات ساكتة عن الترجيح بموافقة الكتاب، فيجب تقييدها برواية الراوندي، تذكر واحد تقييدها برواية أنه أول مرة موافقة الكتاب، فإذا ما قل اذهب إلى هذا المرجح، فتقيد برواية الراوندي التي ذكرت المرجحين الطوليين. طيب، هذا من أخبار العلاج، ذكر مرجحين هذه الرواية. هذا المرجح الطولي الذي يرجح رواية على أخرى بموافقة الكتاب أولا إن كان أحد الخبرين موافقا للكتاب دون الأمر، ثم إذا لا فناس ما مذكورات في الكتاب، هذان الخبران لم يشر إليهم الكتاب، نعرضهما على روايات العامة، فما كان موافقا لهم نطرحه وما كان مخالفا لهم نأخذ به. هذا الآن نقول هذا صحيح، الآن بعدين قد نرجع إلى نخرب هذا المرجح الطولي. الآن نسكت عنه، الآن نسكت عنه، نقول هذا مرجح إلى الآن ما نشكل عليه، هذا أول مرجح، أو قل أول مرجحين، موافقة الكتاب نأخذ به ونترك المخالف، مخالفة العامة نأخذ به ونترك الموافقة العامة، هذا مرجح طولي. الآن من ناقشه؟ قد نرجع إليه. طيب، الثالث من أخبار العلاج قالوا الترجيح بالشهرة، الترجيح بالشهرة. أهم ما يستدل على الترجيح بالشهرة مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة الزرارة، هذه في الروايتين مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة الزرارة، فيهما الترجيح بصفات الراوي، صفات الراوي، لكنها تذكر الترجيح بالشهرة. فيها هم بيها ترجيح بالشهرة، هم بيها ترجيح بالشهرة، وفيها الترجيح بصفات الراوي أنه أفقه أعدل أورع أصدق. إذا تعارض أدخل بما فيه ترجيح لصفات الراوي على الراوي الثاني، هذا أفقه من هذا، هذا أصدق من هذا، كلاهما صادقين لكن أحدهما أصدق وأحدهما أورع. طيب المقبولة أقرأ الآن، نقرأ جاء فيها، شوف شلون ذكرت الترجيح بصفات الراوي والشهرة. قال سألت الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، ينتنازع في دين أو في ميراث، فأجاب بحرمة الرجوع إلى قضاة أهل الجور، حرمة الرجوع إلى قضاة أهل الجور ووجوب الرجوع إلى قضاة العدل الذي توفرت فيهم شروط القضاء. طيب قلت فإن كان كل واحد من المتنازعين اختار رجلا من أصحابنا، هذا اختار هذا الحاكم، الثاني اختار حاكم آخر، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، فاختلف الحاكمان فاختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. هذا حكم حكم استند إلى رواية، هذا الثاني حكم بحكم بخلاف الأول استند أيضا إلى رواية. فاختلف فيما حكم حكم قضاء، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال الحكم اجئ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هاي هنا ترجيح بصفات الراوي، صفات هذا أفقه وأصدق وأورع، طبعا هاي في الحكم. قال الحكم ما حكم به، رجح صفات الراوي على صفات الراوي في الحكم مو في نقل الحديث، في الحكم يعني عندنا قضاء وحكم اختلف الحكم القضاة فيه، هنا نروح الى صفات الراوي، اذا هاي مو في موردنا، هاي الى هنا هاي جملة مو في موردنا، هاي الفقرة فيما اذا اختلف في الحكم، فقال خذ بمن صفاته اقوى من الصفات الحاكم الثاني، هاي بالحكم، احنا كلامنا في اختلاف الروايات مو في الحكم، مو اختلفا في الحكم، اختلفا في الروايات الكاشفة عن الحكم الشرعي، ما عندنا قضاء ما عندنا حكم. قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه، فقال هنا اجي إلى موردنا، ينظران إلى ما كان من رواياتهما، من روايتيهما ينظران إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به، ينظران إلى ما كان من روايتهما المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به، المجمع عليه من أصحابك يعني من الرواية، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي في موردنا، قال شوف رواياتهم، ياهو الرواية الذي أجمع عليها أصحابنا أخذها وأترك الشاذ لما يقول لكم شيء عن ذاك المجمع عليه مرات منه المشهور، مشهور وهذا غير مشهور، هنا هذا في موردنا، فهي صريحة في موردنا، وإن كان ذكرت مرجح آخر غير موردنا وهو الاختلاف في الحكم، هذا حاكم وهذا حاكم واختلف في الحكم، أي حكم نقدم؟ لكن قال إلى صفة الله، لكن مو موردنا، أما هذا موردنا، إذن الرواية هذه المقبولة صريحة في موردنا، لكن مو الجملة الأولى، مو الفقرة الأولى، الفقرة هذه الثانية. قال قلت فإن كان الخبران عنكم، الخبران عنكم مشهورين، مو أخذ بالمشهور، مشهور إذا واحد مشهور، إذا اثنين المشهورة، أما هذا مشهور أما هذا مشهور، قد رواهما الثقات عنكم، هذا مشهور وهذا مشهور، قال ينظران فما وافق حكمه حكم الكتاب، راح إلى مرجح ذاك الذي ذكرناه موافقة الكتاب، ينظران فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هاي الفقرة أولا ذكرها بعد ذكر مرجح قبلها، وهي شنو؟ المشهور، قل بالمشهور واترك الشاذ. خب هذاك مشهور اجهناهم ذكر لنيش مرجحين طوليين ذكرهما كمرجح واحد. هنا قال ما وافق الكتاب وخالف العام، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العام. خب قلت جعلت في ذاك ان رأيت ان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، بأي خبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت في ذلك، فإن وافقهما الخبران جميعا، اثنين الموافقات العامة، هذا موجود عند العامة وهذا موجود العامة، قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم. شوف حكامهم وقضاتهم إذ من يميلون، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكة. هذه الرواية انتبه واردة في الخصومة، لكن صريحة بالدلالة على الترجيح في رواية في الرواية صريحة بالفقرة الثانية، من حيث أنها رواية لا من حيث أنها واردة في مورد الخصومة. روايات تقول متعارضة، قل خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو خذ بالمجمع عليك فإن المجمع عليك هذا وضع الشاذ النادر، فهي واردة بالخصومة، لكن صريحة بالدلالة على الترجيح برواية من حيث أنها رواية لا من حيث أنها واردة في مورد الخصومة. المورد ما له قيمة، المورد ما له قيمة، هذه المقبولة. إذن المقبولة دلت على الترجيح بالشهرة، وهنا لما نقول شهرة، لما نقول شهرة مع أنه قال ينظر إلى ما كان من روايتي من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكم المجمع عليه عند أصحاب، قال المجمع فيؤخذ به من حكم، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. إذا المراد من المجمع شنو؟ المشهور. يقول يترك الشاذ الذي ليس بمشهور، إذا المراد من كلمة المجمع عليه عند أصحابنا عن المشهور. إذا هذه الرواية دلت على الترجيح بالشهرة، وجعلت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مرجح بعدي بعد ذلك. خب الرواية الثانية مرفوعة الزرارة، هاي التي قلنا أنها رواها ابن أبي جمهور العسائي، استدلوا بها على الاحتياط ورددناها، الآن يستدلون بها على الترجيح. هاي في غوالي اللآلي رواها عن العلامة أن العلامة رفعها إلى زرارة، قال سألت الإمام الباقر فقلت له جعلت بذلك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هاي هم جملة موجودة، يعني رواية ابن أبي جمهور الأحسائي التي تسمى بمرفوعة زرارة فيها هذه الجملة وفيها تلك الجملة التي تقول بالاحتياط. بالاحتياط قلنا مد على الاحتياط وضعف الرواية، هاي هم تدل على الأخذ بالشهرة، لكن الرواية ضعيفة. فقال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال خذ بما يقول ما يقول أعدلهما عنكم وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، هذه هم تقول بالترجيح بالصفات. فقال انظر الى ما وافق العامة فاتركه، وخذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين، فكيف اصنع؟ قال اذا فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الاخر. هاي الجملة قلنا استدل بها على الاحتياط، وقلنا رواية ضعيفة. قلت إنهما معا موافقان للاحتياط، هم هذا موافق للاحتياط هم هذا، أو مخالفان للاحتياط، فكيف أصنع؟ قال إذا فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. هاي مرفوعة الزرار اللي قلنا ساقطة سندان، أولا للرفع الموجود فيها أنه رفعها العلامة إلى زرار، والواسطة بين العلامة وزرار لا نعرفه. ثانيا يقال ما موجودة في كتب العلامة، ما موجودة في كتب العلامة التي بأيدينا، وابن أبي جمهور يسردها إلى كتب العلامة وهي غير موجودة، فإذا هاي تسقط. يبقى عندنا مقبولة عمر ابن حنظلة التي
مقبولة باعتبار مضمونها مقبول كان ضعيف
إيه؟ إيه؟ فعندنا روايات مقبولة ابن حنظلة هي احنا منين عرفنا الترجيح بشورة من المقبولة، فهي توافق المقبولة، اذا هي ضعيفة تترك تبقى عندنا المقبولة. اذا مقبولة عمر ابن حنظلة التي عمل بها الاصحاب ليس فيها عيب الا وجود شخصين، فاذا هذا المرجح، وهو خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر، او خذ بالمجمع عليه ودع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، يعني المجمع عليه المشهور. هاي رواية فقط مقبولة عمر بن حنظلة، وهاي فيها عيبين. العيب الاول موجود في عمر بن حنظلة، وعيب ثاني موجود شخص اخر يزيد ابن خليفة. عمر بن حنظلة لم يذكر بتوثيقه او مدحه، بل من الصحابة كذا تذكر تلك الواقع عنا، استشهد بعد زواجه قبل ان يغتسل من الجنابة، فلما استشهد مثلا النبي قال انه اسمع الملائكة يغسلون عمر بن حنظلة، صحيح هذا كله، لكن ثقة مطلب ثاني، كون ثقة مطلب ثاني، عالم عالم لكن ثقة شيء اخر، ففيها شخصان لم يوثقا. سيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال عمر ابن حنظلة ثقة، كيف ثقة؟ قال لوجود رواية يرويها يزيد ابن خليفة انه قال للامام جاءنا عمر ابن حنظلة بوقت عنك، يعني احد المواقيت عنك ذكر عمر بن حنظلة ذكر وقتا من لاوقات الصلاة عنك مثلا، الامام اجاب قال اذا لا يكذب علينا، اذا عمر بن حنظلة لما الامام يقول لا يكذب علينا يعني هذا الثقة بطبعه عند الامام. فالسيد الشهيد قال عمر بن حنظلة ثقة،
يعني
انه
لا يكذب في هذا الموضوع،
مو في كل الموضوع، ما مطلقا، اذا لا يكذب عليه اذا جاء. نعم
هذا النبي مختلف،
هاي مطلق. شوفوا اذا واحد يقول فلان ايش يقول عنك، يقول لا يكذب علينا، يعني معني طبعا لا يكذب، طبعا مو هنا لا يكذب، لو يقول في هذا لم يكذب إيه؟ اذا لا يكذب علينا، يعني طبعه لا يكذب، ثقه بطبعه فهو لا يكذب. لكن السيد شهيد يقول لكن المشكلة في يزيد ابن خليفة. خب بس احنا نقول ايها السيد شهيد تقول عمر بن ثقة، عمر بن حنظلة ثقة لرواية يزيد ابن خليفة عنه، اذا يزيد به مشكلة، اذا عادت المشكلة، لم يثبت ان عمر بن حنظلة ثقة، عادت المشكلة، صار اثنين، هاي فد مشكلة. يقول هذا ثقة، لماذا؟ لأن غير الثقة روى رواية يوثقه، الإمام يوثقه، إذا هذا الراوي الرواية الثانية هو في مشكلة، إذا عادت المشكلة أن عمر بن حنظلة أيضا لم يوثق. فيزيد بن خليفة لما تقول مو معتبر لم يوثق، العيب فيه صار وفي عمر بن حنظلة، لأن هو الذي روى الرواية في توثيق، لو غيره وعادل إيه يبقى عندنا يزيد ابن خليفة، إذا العيب في اثنين لا في واحد. نعم السيد الشهيد عند فرد مسلك يؤدي إلى توثيق عمر ابن حنظلة وإلى توثيق يزيد ابن خليفة. توثيق يزيد ابن خليفة يقول هذا ثقة يزيد ابن خليفة، لماذا ثقة؟ لأنه يروي رواية عن صفوان. صفوان يروي عنه. صفوان يروي عنه. لم عند صفوان إذا روى عن واحد مباشرة، وصفوان قال لا أروي إلا عن ثقة، يعني شهادة من صفوان بوثاقة يزيد ابن خليفة. صفوان والبزنطي وشخص آخر، صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، كأنه ذول قالوا لا نروي إلا عن ثقة. هذا صفوان روى عن يزيد ابن خليفة، إلا يزيد بن خليفة صار معتبر لهذا المسلك. يزيد بن خليفة يقول الرواية التي يرويها عنا عمر بن حنظلة جاءنا عنك أيها الأمام بوقت، قال إذن لا يكذب علينا. فنعم يزيد بن خليفة لما تثبت وضعته، عمر بن حنظلة تثبت وضعته، فالرواية تكون معتبرة على هذا المسلك. فمن يقبل أن ذول الثلاثة عمر صفوان والبزنطي وابن أبي عمير إذا رووا عن واحد فهو ثقة، لماذا؟ لأنهم صرحوا هؤلاء بأننا لا نروي إلا عن ثقة. خلص إذا صرحوا لا نروي إلا عن ثقة فهم فقاد، فكل من يروون عنه نعتبر وثاقته. هذا قبله هذا المسلك السيد الشيخ. شو مرة يروون عن ثقة وهو غير ثقة عند غيرهم، ما علينا عند غير، أما هم يقولون عندنا ثقات، هذا روى عنا ولم يثبت انه غير ثقة عند غيرهم، فيثبت انه ثقة عمر يزيد ابن خليفة، ويزيد ابن خليفة يقول ان عمر بن حنظلة الامام قال اذا لا يكذب علينا، طبعه ان لا يكذب، اذا تكون الرواية معتبرة على هذا المسلك. طيب هذه المقبولة التي استند اليها المشهور وقبلها، احنا نقول نفس قبول المشهور لهذه الرواية مع وجود ضعف في سندها يجينا ذاك المسلك أن المشهور قبل هذه الرواية، قبلها إذا انجبرت ضعف راح، شلون قبلها المشهور مع أنهم يقولون الرواية ضعيفة لا يعمل بها، ويقولون فلان لم يوثق، عمر بن حنظلة لم يوثق، يزيد ابن خليفة ليس فيه من، شلون قبلوها؟ قبول المشهور لهذه الرواية هو يجبرها. خلص هذا المسلك الذي نحن قبلناه في الأصول، المقبول التي استند إليها المشهور وقبلها يوجب وثاقتها، فيحفي في الحجية، يعني مو بس مسلك السيد الشهيد ينفع لمن قبل هذا المسلك، المسلك الثاني ينفع عن الرواية ضعيفة عمل بها المشهور. خلص سموها مقبول يعني قبلوها، يعني عملوا بها، يعني قبلت عندهم، إذا تنجبر. هذا مسلك ثاني لصحة الرواية. مضمون هذه الرواية هو الترجيح بالشهرة. سيد الخوي يقول هذا الترجيح بالشهرة، هاي رواية عمر بن حنظلة الموجودة ترجيح بالشهرة ضعيفة لوجود عمر بن حنظلة الذي لم يوثق، لكن أكو روايات بهذا المضمون رجحت بالشهرة وهي صحيحة. يا روايات ما يذكر، ما يذكر، يقول بلي أكو روايات رجحت بالشهرة صحيحة، هاي ضعيفة، في وينها؟ فد واحدة دلين عليها اذكرها في كتابك استدل بها، ما طيب. اذا هذه الرواية ذكرت مرجحين، واحد ترجح بشرة الذي هو في موردنا، واحد ثاني ترجح بالصفات لكن خارج موردنا، في ترجح حكم على حكم، مو ترجح رواية على رواية، احنا كلامنا اذا تعارض الروايات ماذا نعمل؟ فنريد فد دليل يرجح رواية على رواية، نحن رجحت الرواية على الرواية، ولكن فيها أيضا فقرات ترجح صفات صفات الحاكم على الحاكم الآخر الذي تعارض حكمهما. هذا يأتي الكلام عليه.